أن الاستثناء يخص العلاقات الاجتماعية، يخص مثلا القضايا الأسرية، أو لا يشمل حتى الإصلاح في الدين. الإصلاح في الدين ليس من موارد إصلاح ذات البين. شنو يعني الإصلاح في الدين؟ يعني أحد يعتنق عقيدة فاسدة، أنت تريد أن تردعه عن تلك العقيدة الفاسدة فتتوسل بالكذب. هنا الكذب هل يجوز لأجل الإصلاح العقائدي أو لا جائز فقط في الإصلاح الاجتماعي؟ يعني أنا أعطيكم مثال مقرب. مثلا أنت تعلم أن هذا الشاب عنده شبهة عقائدية، وهناك محاضرة دينية تقام تجيب عن تلك الشبهة، ولكن لو دعوته للذهاب لإصلاح عقيدته لا يذهب، فتكذب عليه، تقول بعد المحاضرة مثلا هناك مسابقة وجوائز فهو يرغب ويأتي. هنا هل يسوغ الكذب لأجل إصلاح العقيدة مو لأجل إصلاح ذات البين؟ هناك خلاف. القول الأول للفقيه الكبير المعاصر الشيخ السبحاني، قال من احتمالات تسويق الكذب إصلاح الفرد المنحرف، اعتمادا على بعض الروايات التي قالت أن إبراهيم عليه السلام في قوله مجيبا على قومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أنه قال كلاما كذبا لأجل الإصلاح، لأجل إصلاح العقيدة. وأن يوسف أيضا عندما نادى أيتها العير إنكم لسارقون أيضا كان قولا كاذبا لأجل إصلاح العقيدة. شيخ السبحاني يرفض ذلك، يقول الاعتماد على مثل هذه الروايات مشكل، لأن يعني يميل هو إلى أن التفسير لهذين الشاهدين أنه أساسا لم يتحقق الكذب، وإنما تورية معينة قصد الأنبياء معنى بعيد ولكن السامع كان يفهم معنى ماذا؟ معنى قريب، معنى آخر. فأصل الكذب لم يتحقق حتى نقول أن هذه من شواهد جواز الكذب. أما القول الثاني فلأعلام كبار في مقدمتهم السيد الإمام الخميني عليه الرحمة، يقول من مسوغات الكذب إرادة الصلاح. التفت، أحيانا نقول إصلاح هذا ينصرف إلى إصلاح العلاقات، وأحيانا نقول إرادة الصلاح. يقول عليه الرحمة دلت روايات كثيرة على أن من مسوغات الكذب إرادة الصلاح العقائدي، مثل الرواية التي قرأناها بالأمس في وصية النبي لعلي عليه السلام: إن الله أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. سيد الإمام عليه الرحمة يقول: الصلاح عنوان أعم من الإسلام. يقول: كذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: المصلح ليس بكاذب. التفت جيدا، ثم طبق هذا العنوان على قضية إبراهيم وقضية يوسف. قال: المصلح ليس بكاذب، ثم تلا قوله تعالى: أيتها العير إنكم لسارقون. وقال صلى الله عليه وآله: ولكنهم ما سرقوا وما كذب. وتلا قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا. وقال صلى الله عليه وآله: وما فعل وما كذب. سيد الإمام يعلق يقول: معنى الرواية أن القول الذي صدر من هذين النبيين قول كاذب، ولكنه محبوب عند الله تبارك وتعالى، فلذلك ارتفع من خانة الكذب أساسا. يعني كأنما ارتفع هذا الكذب عن موضوع الكذب، عن خانة الكذب. ماذا أراد إبراهيم؟ سيد الإمام يقول أراد إبراهيم بقوله إصلاح عقيدتهم بتنبيههم على أن عبادة الوثن لا جدوى لها. ماذا أراد يوسف؟ أراد أن يبقي أخاه لكي يجيء بأبيه إلى مصر، وهناك رسالة كبيرة يريدون أن يؤدونها. فسيد الإمام يختار: كما أن إرادة الإصلاح مسوغ للكذب، كذلك إرادة ماذا؟ إرادة الصلاح العقائدي. أيضا أعلام آخرين كالعلامة النراقي صاحب جامع السعادات يقول: وإن كانت بعض الروايات تذكر عناوين متعددة، لكن المصادق التي تشابك تلك العناوين تشابكها أو تكون أعلى قيمة منها أيضا تدخل في مسوغات الكذب. ولا شك أن الصلاح العقائدي قد يكون أهم ماذا؟ أو هو أهم من إصلاح ذات البين. إذن فأعلام كثيرون يختارون أن إرادة صلاح العقيدة من المسوغات. هنا أحد المعممين المتأثرين بالثقافة الغربية حاول أن يثير إشكال على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري تحت رواية تتكلم عن المبتدعة أهل البدعة: باهتوهم كي لا يصلوا إلى إضلالكم. الشيخ الأنصاري يقول: يحتمل أن يكون معناها يعني قولوا فيهم أسيء الظن بهم، لعلهم زنات، لعلهم سراق، أو لا، يحتمل أن يجوز الكذب عليهم لأجل المصلحة، يعني أن تقول فيهم كلاما كاذبا ليس فيهم، ولكن أنت تريد المصلحة. ما هي المصلحة؟ إبعاد الناس عن بدعته. هذا المحاضر علق ماذا قال؟ قال: الكذب على الظلمة لأجل نصرة الحق ليست من الإسلام. تكذب على ظالم حتى تنصر الحق، هذا ليس من الإسلام. واستشهد بكلام للسيد الخوئي. ماذا قال السيد الخوئي؟ قال إن جواز الإخبار من آثار العلم بالمخبر به. يعني يجوز لك الإخبار متى؟ إذا كنت تعلم بحقيقة الواقع. أما إذا كنت لا تعلم يجوز لك أو لا يجوز؟ فهذا المعمم ماذا قال؟ قال حتى في مورد الكذب على الظلمة لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا تعلم، فكيف تكذب عليهم وأنت لا تعلم؟ والحال أن كلام الشيخ الأنصاري في واد وكلام السيد الخوئي في واد آخر. الشيخ الأنصاري يتكلم عن الموارد التي يسوق فيها شنو؟ الكذب. فيقول هؤلاء المبتدعة لإرادة المصلحة أو لمصلحة تكذب عليها. سيد الخوئي عندما يقول لك لا يجوز أن تخبر بشيء إلا أن تعلم به، يتكلم عن أي موارد؟ عن موارد الكذب المحرم. في موارد الكذب المحرم لا يجوز لك أن تخبر إلا بعلم، إلا بيقين، إلا أن تكون واقفا على القضية التي تخبر بها. هنا يبقى سؤالان مهمان، تفتوا معي. السؤال الأول، قد يقول قائل أليس الكذب في طبيعته مذمة ومذموم وصفة جهنمية؟ إذا كان كذلك ألا ينبغي أن نصنع سياج يمنع الفرد المؤمن من أن يتعود على الكذب؟ خلي لي السياج حامي واقي. من السياجات الحامية والواقية عن التعود على الكذب أن نمنع الكذب في كل الموارد حتى الكذب الذي فيه مصلحة. يعني أن نرفع شنو؟ كل حالات مسوغات الكذب. ليش؟ حتى لا يكذب في الموارد السائغة فيتعود فيكذب. وين تحكوا؟ في الموارد الغير سائغة. تنبيه مو صرخة عليكم، هذا إشكال يطرح. كيف نكون سياجا يمنعنا عن الوقوع في هذا الإشكال الكبير الفقهي والأخلاقي وقوى الكذب؟ فيقول أحد السياجات نمنع كل الحالات ونقول للإنسان يحرم عليك الكذب في كل حالة. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ يمكن أن نجيب بنقاط متعددة. النقطة الأولى أن موارد جواز الكذب قليلة وحالات لا تتكرر في العادة، ومن المنطقي أنها لن تؤدي للتعود على ماذا؟ على الكذب في غير الموارد الجائزة. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، المؤمن عندما يكذب في موارد الاستثناء يكذب امتثالا لأمر من؟ لأمر الله، لأمر الشريعة. فالذي يكذب امتثالا وتسليما بالحكم الشرعي كيف سيتعود على الكذب في الموارد المحرمة؟ الآن هو عندما يتعود على أن يكون مستسلما للحكم الشرعي وفيا مع الحكم الشرعي تنزل للكذب في موارد الاستثناء لأن الشرع قال له. إذا نفس التعود على التسليم مع الحكم الشرعي هذا السياق. صحيح كذب في مورد الاستثناء، لكن لماذا كذبت؟ لأجل أنك تحب الكذب؟ قال لا، امتثالا لأمر الشرع. النقطة الثالثة والأساسية في موارد الاستثناء، يكذب الإنسان لأجل قيم عليا، كما في المثال الذي طرحناه بالأمس. أي مثال؟ يكذب لأجل إنقاذ مؤمن من القتل. هذه القيمة العليا عندما يكذب الإنسان لأجلها، من طبيعة القيم العليا أنها تصد عن المدار. تعبير آخر، القيم العليا تصنع روحية في الإنسان، هذه الروحية تمانع اللوثات وتمانع الخبائث. لو كذب كذبا هزليا، لو كذب كذبا مازحا، الكذب في المزاح ما في قيمة. ولذلك ورد عندنا في الروايات: لا يذوق الإنسان طعم الإيمان حتى يترك الكذب جد هزله وجدا. قد يقول قائل: ترك الكذب في الهزل لأجل أن لا يتعدى إلى الكذب وين؟ في الجد. أيضا لا يكذب في موارد الاستثناء حتى لا يكذب في موارد الحرمة. نقول لا فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أن الكذب في موارد الهزل فيه قيمة أو ليس له قيمة، لكن لو كذب الإنسان لأجل إنقاذ روح مؤمن، لو كذب لأجل إصلاح عقيدة، هذه القيمة العليا تمنع نفسه عن أن تقارف المحرمات أو أن تتلوث بالقضاء. سؤال الثاني، وهو سؤال مهم نختم به: في موارد التي يجوز فيها الكذب، اللي يسمونها مسوغات الكذب، استثناءات الكذب، لو قدر الإنسان على أن يتحاشى الكذب بالتورية، هل يحرم عليه الكذب ويجب عليه أن يوري أو لا؟ لأنه وقع فيه ضرورة، حتى لو كان يستطيع أن يوري يمكن أن يكذب. كيف يعني؟ شنو معنى التورية؟ التورية أن يخاطب الإنسان، يخاطب الآخر بكلام صورته صورة كذب لكن واقعه ليس كذب. المتكلم يقصد معنى واقعي والسامع يفهم معنى شنو؟ كاذبا. فالذي يوري لا يكذب، لأن الكذب يدور مدار القصد، والذي يوري لا يتحقق منه الكذب. يعني مثلا شلون؟ يأتي لك شخص يقول: هل تكلم عني فلان في المجلس الفلاني بكلام مشين؟ أليس هذا من موارد استثناء الكذب؟ أنت لأجل عدم إثارة الفتنة ماذا تقول؟ تقول لم يتكلم. لكن هنا يمكن أن لا تكذب، بل أن تقول كلاما صادقا لكن هو يفهمه أنك قلت كلاما كاذبا. يعني مثلا يقول: تكلم عني فلان، تقول له: أستغفر الله، أنت تقصد أستغفر الله يعني أنا أستغفر الله من الذنوب. هو شنو يفهم؟ أستغفر الله يعني كيف تظن بأخيك أن يتكلم عنك بهذا الكلام المشين؟ إذن فالمتكلم قصد ماذا؟ قصد معنى، لكن أوضع السامع في مناسبة جعلته تنتقل لمعنى. تلتفتوني ياي لو لا؟ مثلا شوفوا من موارد التورية، لما قبض الحجاج على سعيد بن جبير وأراد قتله كان يريد مبررا، قال له: أي حاكم تجدني؟ فقال له: أنت حاكم عادل. هذه كلمة عادل لها ثلاثة معاني: العدالة المتعارفة، يعني أنت عادل في الحكم، وهذا هو الذي فهمه من؟ الحجاج. لكن هو يقصد عادل يعني مائل عن الحق، أو عادل يعني الذي يعدل بالله شريكا. مثلا مورد آخر للتورية، سئل بعض الشيعة: كم عدد الأئمة؟ وهو لا يريد أن يقول، لا يريد أن يقول الواقع بشكل صريح، فقال للسائل: أربعة أربعة أربعة. فهم السائل ماذا؟ أن الأئمة والخلفاء أربعة، بينما المتكلم يقصد كم واحد؟ يقصد اثنان. التفتوا معي جيدا، في موارد جواز الكذب لو قدر الإنسان على التورية يجوز له الكذب أو يقدم التورية. هنا خلاف. القول الأول لبعض المراجع المعاصرين وهو الشيخ مكارم شيرازي، قال: في الموارد التي يسوق الكذب لضرورة لا تصل النوبة للكذب إذا أمكنت التورية. هذا رأيه في كتابه الأخلاق في الإسلام. قول آخر لأعلام كبار منهم سيد الإمام الخميني شيخ السبحاني، قالوا: في موارد جواز الكذب حتى لو أمكنه التورية يجوز له الكذب، يعني إما أن يكذب وإما ماذا؟ وإما أن يوري. لماذا؟ قالوا: لأن الروايات التي استثنت بعض موارد الكذب ما بينت أنه لا، الحكم يختلف إن كان تقدر على التورية أو لا تقدر على التورية، وإنما أطلقت في موارد معينة يجوز للإنسان إذا وقع في الضرورة أن يكذب. القول الثالث قول أخلاقي، علماء الأخلاق ماذا يقولون؟ علماء الأخلاق يقولون: الأولى، يقولون توصية أخلاقية في الموارد التي يجوز فيها الكذب إذا أمكنت التورية على الإنسان أن يتنزه عن الكذب وأن يوري، وهذا حكم أخلاقي. يعني يريدون من الإنسان مهما أمكن أن يتعود على القول الصادق، أن يكون من الصادقين ومع الصادقين
وهم أكل البيت سلام الله عليهم الذين سماهم القرآن بالصادقين ودعا للكون معهم وكونوا مع الصادقين. ولو أن هذا اللقب وهذا الاسم أطلق على الصادق غالبا عليه السلام الإمام السادس، ولكنه بكل مراتبه ينطبق على كل واحد من أئمة أهل البيت. وفي تاريخنا نجوم وفت بمراتب الصدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تلقوا السهام بصدورهم، دون سيدكم ابن المرجع المعروف سيد البروجردي، يقول: حضرت مجلس العلامة الطبقطبائي، فحضر شاعر، هذا شاعر معروف بالأبيات المبتذلة، فقال له السيد: ألا تقرأ لنا تعزية؟ أنت شاعر. فقرأ تعزية فانهار السيد بالبكاء وتأثر أثرا كبيرا، وعند بيت من أبيات ذلك الشاعر كان السيد 4 مرات يقول له: أعد البيت، كرر علي البيت. والسيد في كل مرة كان ينهار بالبكاء، إلى أن خرج الشاعر والسيد في بكائه. لما فتر من بكائه قال: لو كان هذا الشاعر حاضرا لعرضت عليه المبادلة بين ثواب كتابي، كتاب الميزان، وبين هذا البيت من الشعر. قال له ابن المرجع: ولكنه شاعر مبتذل، أبياته مبتذلة. قال: ولكن أنا على يقين أن الحسين يعطيه أوفى الجزاء على هذا البيت، ولا أظن أنني أحصل هذا الجزاء على تفسير الميزان. ما هو هذا البيت؟ شاعر يقول: إن السقم الذي وقع على الأكبر أوقع سهاما على قلب الحسين. أوقع سهاما على قلب الحسين. والرواية في سقوط علي الأكبر، الروايات متعددة. أبو الفرج يقول: ما زال علي الأكبر يكر على الأعداء حتى أصابه سقم وقع في رقبته فخرقها. وقع على وجه الأرض يخور في دمه وهو ينادي: عليك مني السلام والدي حسين. هذا جدي رسول الله يقرئك السلام ويقول: عجل القدوم علينا. أو قال: هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وإن لك كأسا مذخورا. لما سمع الحسين سلام الولد بكى ونادى وولدا.
لما اعتلت الصيحة من الخيام صاح الحسين: يا بنات رسول الله إن البكاء أمامكم. وخرج بأبي وأمي يطرد إلى جسد ولده علي، لكن كلما نادى ولدي علي ما سمع صوت علي وما رأى شخصا، وإنما يسمع وقع السيوف والرماح على جسدي. وأعظم حال ساعد الله قلب الحسين لما جاء ورمى بنفسه من على جواده على جسد الولد: إنادي والضلع محني وياي يا نور العين جاوبني، أبوك حسين تعرفني وياي جاوب يا علي الأكبر جاوب. جاوب يا بعد عمري ترى مصابك كسر، ايه ولا عندي جلد تدري وياي جاوب يا جاوب يا ابن الجسد كل جروح وخدك بالثرى مطروح، وذوبني عليك النوح جاوب يا جاوب. اسمع الحسين شي يقول: بحط صدري على صدره وبحط خدي وبشم نحره، يا ابني على الهجر صبرك جاوب يا جاوب. يتصور الحسين قاعد يبكي على حاله وشاف مقطع وصال، قاعد يبكي على حاله وشاف مقطع وصال، صفج يمنا ايه جاوب يا علي جاوب. ساعد الله قلب الحسين يمشي الوحدة وقام يصفج بالعيادي، وصل شبيه المصطفى وقف ينادي وياي: اقعد يا المدلل وقدم لي شيبت راسي قوم يا شمعة الشبه وويلاه وحسينا. يا نور عيني ما بلغ عمرك العشرين، وبيني وبينك يا المدلل فرق البين، بعدك على الدنيا العفا يا قرب. يا حاف عمرك من قصف من غير ميحاب، تتحمل تسمع لولا وتناول البردة وعلى جسمان شرغا. ايه وجمع وصالة وناتا يجرغا، وقال لا يا عقلي، وقال لا يا ليت جنازتي وصلت قبرها. ولا شوفك موسد يا عقلي فوق تربة. اسمع هذا البيت عظيم كلكم وياي. والله يا شبغ المصطفى ضيعت فكري، اش حالة امك لو تشوفك فوق. وزينب شي صبرغا وسليغا يا ذخري، شيبت راسي قوم يا شمعة الشبا. وويلاه وحسين لفى يا ويلي ببردته وسدر ينادي، يغل الخيام راح الذي يشبغ لها. وجبت جنازة فوق صدري والأيادي وحسين. والله يشبغ المصطفى ضيعت فكري، وش حالة امك، ايه وش حالة امك لو رأت لك فوق. وزينب شي سليغة وعزيغة يا ذخري، شيبت راسي قوم يا شمعة الشبا. وشال المدلل فوق صدره للخيم عار، شال المدلل فوق صدره للخيام عال، يبكي ويحل ويصيح فتني لولا قومي يا ليلى للولد. فرت بدهشة تلطم الغامة باليد، جادوا بأنفسهم في حب سيدهم والجود بالنفس،
أقصى غاية الجود. تقبل منا الأعمال، أصلح لنا الأحوال يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا. اللهم ربا، الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا غدا، في كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. شافي مرضانا، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم فرج عن شيخنا وقائدنا، اللهم رد غرباءنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وفك قيد أسرائنا، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.